السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، يعني نستهل هذه المحاضرات، وأنا أرى أن هذه المحاضرات من الأهمية بمكان ومحاضرة أخرى من الأهمية بمكان، يعني محاضرات قواعد الاتفاق والاختلاف بين العلماء والنظر في الكلام على مسائل الاتفاق والاختلاف بين العلماء ومسائل الفروق الفقهية. إن شاء الله بإذن الله نحاول ما أحد يفتح الصوت. السلام عليكم. الصوت ما الصوت واصل. عليكم السلام ورحمة
الله. أكرمكم الله.
بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. أنا بس ما أريد.
عفوا دكتور، لو سمعتم ارفع صوتكم لصفة الموضوع.
أرفع صوتي.
أكرمكم الله.
الصوت
قليلا لو سمعتم.
سأفعل إن شاء الله. سأفعل. طيب. طبعا المسألة هنا في الكلام على يعني أبرز ما نستطيع أن نتكلم عنه في هذا الباب، هو طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم أشرف ما يمكن أن يتعبد به المرء لله جل في علاه في طريقه إلى الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. أما المنطوق فهو إرادة الخير، ما يريد الله به خيرا، فإرادة الخير تكون على الفقه في الدين. جعل الله أو أناط الله الخيرية، كل الخيرية، بالفقه في الدين. والمفهوم أن الذي لا يفقهه الله في دينه ما أراد الله به خيرا. وهذه مسألة عظيمة جدا ليست بالهينة. وقد شرف الله العلماء بأنه قرنهم مع الملائكة، حيث قال الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا قد قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنتم أهل علم وأنتم طلبة العلم. أنا أحب جدا أرى حرصا في الطلب، وهذا منكم ظاهر. وعلينا أن أقول سنبدأ المحاضرة حتى الوقت لا يذهب منا، محاضرة قواعد الاتفاق والاختلاف. وهذا سيكون بحثا متكاملا إن شاء الله، متنوعا في هذا الباب. أعد به أن أفند أسباب الخلاف وكيفية تجنبها، والفرق بين خلاف التنوع وخلاف التضاد، وأيضا ما الخلاف الذي يفسد للود قضية، وما الخلاف الذي لا يفسد للود قضية، وما الخلاف الذي تطبق فيه قاعدة أنه لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد، والخلاف الذي لا تطبق فيه القاعدة ولابد من انتقاد أو ينتقد الجهاد الاجتهاد لأنه صادم النصوص. هذا سنبينه إن شاء الله في طيات الكلام على هذه المسألة العظيمة جدا. لكن أحب أن ألفت الانتباه أن مسائل اختلاف العلماء، الاختلاف بين العلماء، لابد أن نفهم أنه لا يكون اختلافا إلا بعد اجتهاد. يعني أساس هذه المسألة، أساس الكلام على مسائل قواعد الاتفاق والاختلاف، هذه مبناها على الكلام على الاجتهاد في الأمة أو الاجتهاد في الشريعة أو الاجتهاد في الزمانات. فالاختلاف ينبع من اختلاف الفهوم والاجتهادات. لما قال هارون أو غيره لمالك قال: نحمل الناس على الموطأ، قال: يا إمام لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين، للناس فهوم واجتهادات يختلفون فيها، فكيف نحمل الناس على عقل واحد؟ فالحاصل عندما تكون الاجتهادات لابد أن ترى أثرا في الاختلافات. فلذا أقول سنبدأ بالأساس في هذه المسألة، ثم ندخل بعمق على مسائل الاختلاف ومسائل الاتفاق. الاجتهاد، هل الأمة يجوز لها فيها الاجتهاد أم لا؟ سيدها ونبيها الذي يوحى إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أصولية مهمة جدا. النبي ويأتيه الوحي، هل له يجتهد أم لا؟ لأنه قد قال الله عنه أنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى: ما على رسولنا إلا البلاغ، إنما على الرسول البلاغ المبين، إنما على رسولنا البلاغ المبين. فيعني بيّن الله جل في علاه أن الوحي يأتيه وأنه لا ينطق عن الهوى. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب لامه أهل مكة، قالوا له تكتب عن كل عن رسول الله كل شيء وتعلم بأنه بشر؟ فقال من فقال نعلم أنه بشر وهو من البشر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ولكنه يتبع الوحي، ولكنه يتبع الوحي. فإن كان تابعا للوحي فاختلف الأصوليون هل تابع الوحي يجتهد ولا ما يجتهد. فاجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأصوليون فيها هل له أن يجتهد أم لا. أنا الآن في بادئ الدرس في محاضرة للجامعة. فاجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم هل ثابتة غير ثابتة؟ هل هي اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم حق له أن يجتهد أم لا؟ لا سيما وأن أسلوب البلاغي في قول الله جل وعلا إنما على رسولنا البلاغ المبين، إنما أسلوب حصر وقصر، يعني هذا فإنما أسلوب حصر وقصر. إذا لا يتحرك النبي إلا 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 بوحي. الحق أن نقول أيضا لما قال الله عبد الله بن عمرو بن العاص لامني الناس أنني أكتب عنك كل شيء، قال أكتب والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيدي ما يخرج عن هذا إلا الحق، ما ينطق عن هذا إلا الحق. وذلك لأنه يتبع الوحي. لذلك قال بعض الأصوليين النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد. والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن للنبي أن يجتهد، لكن فوق هذا الاجتهاد، لأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فعلماؤنا يقولون لكن فوق الاجتهاد أنه لا يقر على الخطأ، يعني لو اجتهد النبي فأخطأ فالشرع لا يقر على ذلك، يأتي الوحي بالتصحيح، يأتي الوحي بالتصحيح. إذا قلنا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه له أن يجتهد، وهذا سنضرب به الأمثلة نبين ذلك، هل للصحابة أن يجتهدوا؟ انظر هنا لعظيم المسألة، أن يجتهدوا مع وجود الوحي، مع وجود الأعلم، مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم دكتور.
يا أخي نعم عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل تفضل. السلام عليكم. يدخلون؟ طيب. هل الصوت
هل يمكن لك ان تتكلم؟
هل يمكن ايش؟
هل يمكن لنا؟
الصوت غير واضح عندي. هل يمكن ايش؟
السلام عليكم تسمعوني يا مولانا؟
لا ممكن تكتب لان الصوت 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 فيه زبزبة. هل ممكن بالأدلة؟ ماذا تريد أنت؟ تريد الأدلة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي.
دكتور بعد إذنك يا دكتور بالله، يعني لما نعرف المقرر ما هو حتى نتابع معك يا
ما أنا قلت المقرر وتكلمت في أول المحاضرة، ما أنتم لو تصبرون تصلون. قلت سيأتي بحثا متكاملا في الكلام على قواعد الاتفاق والاختلاف بين العلماء، وأثر هذا الاختلاف على 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 المسائل الفقهية والجزئيات الفقهية. ده أول أو أول المقرر. هناك مقرر آخر ومادة أخرى اسمها الفروق الفقهية بين العلماء. جيد. فأريد أريد أريد بس عدم المقاطعة في المحاضرة. يا رب يا رب الله يرضى عنكم حبيبي. يا رب يرضى عنكم يا رب. فبس أنا أريد عشان يعني لأن هذه محاضرة تأسيسية. سيأتي المنهج بعدها، فأريد الإخوة الأفاضل قدر الإمكان، يعني الأخ قال هل يمكن أن تثبت الاجتهاد بالأدلة؟ يا حبيبي أما نحن بنتكلم عن إيه؟ حبيبي انتظر واصبر ستجد، وإحنا أصلا نتحرك إلى الدليل، وهي بتكلم كلام أهواء. أنا الآن أؤسس لك أساسا، فاصبر حتى يأتيك ما تريد. بإذن عندنا في هذا الباب أننا إن قلنا بأن النبي يجتهد وقد لا يقر على الاجتهاد إذا أخطأ فيه فيأتي الشرع بالتصحيح في التو واللحظة، فإننا أيضا نسأل سؤالا على الصحابة هل لهم أن يجتهدوا مع وجود النبي وهو الذي يأتيه الوحي وما ينطق عن الهوى، أم ليس لهم الاجتهاد في هذا الباب؟ لأن هذه المسألة لها أثر تابعي في آخر ما نتكلم به في هذا الزمان، لأن هذا الزمان خرج علينا نبتة سوداء تقول ما في شيء اسمه اجتهاد، والاجتهاد من الذي أحد يصل إلى الاجتهاد ويعيشون يعني حياة التقليد الأعمى الذي يصلون به إلى هدم السنة ويصلون به إلى هدم التوحيد أيضا. فلذلك نحن نقول في هذا الباب مسألة قواعد الاتفاق بين العلماء والاختلاف، وهذه مسألة عظيمة جدا وهي نابعة عن مسائل الاجتهاد. قبل أن نأتي على الأمثلة والأدلة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي لاجتهاداتهم، هنا نقول هذه هي النواة التي نتكلم عنها، أن ثمرة الاجتهاد سيكون الاختلاف العلماء في الفهوم والاجتهادات. الاجتهاد، تعريف الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين، طبعا الاجتهاد في اللغة هو استفراغ الوسع وبذل الجهد، والاجتهاد في اصطلاح الأصوليين مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، يعني بذل الجهد العظيم مع استفراغ الوسع للوصول إلى حكم ما في المسائل أو الجزئيات الفقهية على وجه يحس يشعر به المجتهد العجز عن المزيد. المعنى أنه بلغ القصوى، معنى أنه اجتهد، يبقى إذن كل طاقة له استنفدها في البحث عن المسألة من الأدلة الأثرية والنظرية وأيضا الأدلة المستروحة تأنس بها والأدلة التي في أصل المسائل في هذا الباب، يعني يكون هذا هو الاجتهاد، أنه يبذل الجهد ويستفرغ الوسع بحثا وتدليلا ليصل إلى الحكم، لأنه يظن بأن هذا الحكم هو الذي وافق حكم الله جل وعلا. لا سيما أننا سنبين بأنه مع الاجتهاد الحق ليس متعددا كما يقول بعض المقلدة، بل الحق واحد عند الله جل وعلا، الحق واحد عند الله جل في علا. الأخ طلب الأدلة ونحن معه الآن في مسألة الأدلة، هل للنبي أن يجتهد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اجتهد بأبي هو وأمي، اجتهد بل وأذن لأصحابه في الاجتهاد كما سنبين. اجتهد النبي، وهناك وقائع كثيرة تثبت اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم حين الدعوة إلى الله جل وعلا، جلس مع أساطين قريش، مع الصناديد، مع كبار قريش، مع جلس مع عتبة بن ربيعة وأبي جهل وأيضا كبار قريش، يقول لهم ألا ترون ما أقول، أليس الذي أقوله حسنا، أما تلين قلوبكم له، وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. فجاء إليه ابن أم مكتوم رجل أعمى كان قد أسلم وطلب أن يتعلم في دينه، فقال للنبي علمني في ديني، فأعرض عنه النبي لأنه مشغول بإيش؟ بغيره. شوف الاجتهاد هنا، في الاجتهاد المشغول لا يشغل، هو اجتهد بأنه يدعو أساطين مكة، لأنه لما الكبار إذا دخل الكبار الإسلام يدخل بعد ذلك الصغار والعبيد خلفه، لكنه لم يفعل ده، لكنه لما جاءه ابن أم مكتوم شغله عنهم وسأله أسئلة في دينه فعبس عنه، عبس وتولى. شوف الله تعالى عاتبه، فاجتهد النبي هنا، قال الكبار يأتي بعدهم الصغار، فترك الجواب لابن أم مكتوم لوقت آخر، فالله جل وعلا جاءه العتاب الرقيق، أو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ في اجتهاده وجاءه الوحي بالتصحيح وجاء العتاب رقيقا، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فشوف وقال عبس وتولى، ما قال له عبست وتوليت، لأن هذا فيه يعني شدة من يعني يشتد الأمر على النبي، ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل مثل هذا، لكن رحمة به النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا عبس وتولى بالالتفات من أجل أن يكون العتاب رقيقا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقر الشرع باجتهاد النبي في هذا الباب. يعني أيضا من الاجتهادات أو من الأدلة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء هو لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا البلد في حجة الوداع، قال هذا البلد نعم لا يعضد حرام مكة، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذغر ما لنا بد منه، فإنه للقيون والبيوت. فقام النبي وقال إلا الإذغر، فكان هذا الاستثناء باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في التو واللحظة قال إلا الإذغر، وعلمنا أنه يتغير حاله إذا نزل عليه الوحي. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حاله إذا نزل عليه الوحي، وهنا لم ينزل اعتذر وهنا لم ينزل إليه الوحي، لكن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني المصالح عندنا تتوقف، إن فعلت ذلك المصالح تتوقف علينا، فالإذغر لابد أن تجوزه لنا لأننا نستخدمه في البيوت والقيون. فقال النبي إلا الإذغر، ولأن الضرر يزال فاجتهد النبي وأقره الشرع على ذلك، فكان اجتهاد من النبي مقر بالشرع فصار تشريعا. وأما عبس وتولى كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما أصاب فيه، لذلك لم يقره الشرع. من ذلك أيضا من الأمثلة على ذلك على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في أسارى بدر اجتهد بأنه يأخذ الفدى لا يقتل، وهذا كان أيضا قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني أبو بكر أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال قومك يا رسول الله وهم عضد لك ونصراء، يعني إذا أسلموا كانوا من أعظم الناس نصرة لك، فمال النبي رحمة بهم على عدم القتل وأخذ الفدى. فلما مر عمر بن الخطاب استشاره النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بالقتل، قال لا ائتني بفلان بن الخطاب فأقطع رأسه وأتني بفلان، وأتي أبا بكر بابن محمد فيقتله، وأتي عقيل بن أبي طالب عيد بن أبي طالب فيقتله، يعلم حتى يعلم الله جل في علاه أنه لا هوادة في قلوبنا لأحد. فالنبي مال اجتهادا اجتهاد أبي بكر في أسارى بدر، فأنزل الله معاتبا ما كان من أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر لبكائه، فقام عمر قال يعني هو بكى أيضا، فقام عمر فبكى وقال ما يبكيكم فأبكي لبكائكم، ونزل الشرع بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأنه ما يكون للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فكان اجتهادا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. قد نقول أيضا هناك صور كثيرة للاجتهادات، ومنها اجتهاده في مسألة الاستغفار للمنافقين. المنافقين تخلفوا عنه في غزوة تبوك، وتعلمون بأن المنافقين أصلا ثبتهم الله جل في علاه، لأنهم لو خرجوا كانت مفاسد عظيمة، قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك، كانوا يأتون يبدون له بعض الأعذار نفاقا، وكان النبي يعلم أنهم كذلك وبعضهم لا يعلم منه ذلك، فكان النبي يستغفر لهم يقبل منهم العذر ويستغفر لهم، فعاتبه الله جل في علاه، فكان هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله عتابا رقيقا حيث قال عفى الله عنك، صدر العفو قبل العتاب، صدر العفو قبل العتاب، وهذا عتاب رقيق للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فانظر كيف يعني حدث هذا الأمر، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقد اجتهد النبي واستغفر لهم فعاتبه ربه جل في علاه، وثمرت العتاب عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لتحتاط من نفاقهم. فهذا أيضا دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا إذن الله لرسوله أن يجتهد، وكانت كما قلنا فيها دلالات واضحة جدا على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في نزول بدر لما نزل فقال له الحباب بن المنذر يعني هذا الذي نزلته وحي فنسمع ونطيع أم هو الحرب والمكيدة؟ قال لا، بل الحرب والمكيدة. قال ليس هذا بمنزل يا رسول الله. قال هذا ليس بمنزل يا رسول الله رضي الله عنكم ونفعكم الله جميعا. قال ليس هذا بمنزل يا رسول الله. فالمنزل أن نكون في على البئر نشرب ولا يشربون. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فللنبي أن يجتهد، نعم للنبي أن يجتهد. وقد روى مسلم في صحيح عن أبي ذر أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، ونهي المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، هنا الاجتهاد سيأتيك. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها الأجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال فكذلك إن وضعها في حلال كان له الأجر. فهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بما استخلصه علماء الأصول بمسألة القياس. وهذا القياس قياس إيش؟ قياس العكس، بقياس العكس. وهذا محل اجتهاده الآن، وفيها بيان لعلمائنا على جواز القياس، جواز القياس. وهنا القياس قياس العكس. نعم هذا قياس العكس. فلذلك قال النبي أرأيتم لو أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال إذن لو ضعف حلال يكون عليه إيش؟ يكون له الأجر. هذا اجتهاد من النبي، وهو اجتهاد صحيح، وأقره الشرع بذلك في هذا الباب. أيضا روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ شوف هنا الإجابة جاءت سريعة، مع أن هناك كثير من الأسئلة يسألونك عن المحيض. يقولون
السلام عليكم.
نعم.
المشكلة في الشبكة المنيندي فقط؟
لا أدري.
المشكلة في الشبكة.
لا أدري. الشبكة ممكن يكون عندك. أنا الآن شوف. أنا الآن أعمل يعني أنا شغال المحاضرة، عشان الذي تفوت المحاضرة ولا يستطيع، أنا شغال على الميكسلر وعلى الفيس وعلى الزوم.
يا دكتور نسمعك. دكتور نسمعك جيدا. المشكلة عند الأخ، النت عنده.
طيب خلاص النت عنده، طب اكتب له ذلك رجاء.
لكن نسمعك جيدا.
طب الحمد لله، نتم بس المحاضرة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم ورفع الله مقامكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وقالت إن يعني أمها نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قال أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. ومنها أيضا هنا نجد أن النبي أسرع في الإجابة لها، ما أتاه الوحي، والوحي يأتي والمتغيرات تقع على النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر عليه، فكان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا، ويأتي الشرع يقره بذلك. هذه كلها وقائع تثبت لنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. روى البخاري يعني في صحيحه، وهذا من أعظم ألوان الاجتهاد عند النبي، وهو أيضا من أعظم الأدلة على صحة القياس، من أعظم الأدلة على صحة القياس. وهي روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. لعله نزعه عرق، أي أخرجه من ألوانها عرق. يعني أنت عندك جمال حمر؟ قال: نعم. قال: فيها من أورق، أورق أسود أو رمادي، يعني لون آخر. قال: إن فيها لورقة. نعم. قال: من أين ذلك؟ الرجل نفسه قال له: لعله نزع عرق، يعني الجد السابع ولا السادس، لعله نزع عرق. فقال له: وهذا لعله نزع عرق، يعني أنت تقول لعله نزع عرق، إذن هذا أيضا لعله نزع عرق، يعني جدك أو جد زوجتك كان فيه هذا اللون وجاء اللون عليه على إثره مشاكلة له. فاقتنع الرجل وأقر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد من النبي، واجتهاد فيه قياس، اجتهاد يدل على القياس. قال لعله نزع عرق، قال: وهنا أيضا لعله نزعه عرق. وهناك أيضا في رواية أحمد وأبي داود كلها وقائع تثبت اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الشرع يقر أو يخطئ. يعني ما جاء ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر هنا أيضا لاجتهاد النبي بالقياس، يعني كلها أدلة على القياس. أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. شوف القياس هنا، قياس القبلة كالمضمضة بالماء، وهذا قياس ظاهر واضح كما قلت يبين ضعف مذهب الظاهرية. قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله: وهذا لا بأس به أيضا. فهذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالات واضحات على اجتهاد النبي، وهو الذي يأتيه الوحي. وقلنا بأن هذه المسألة تأسيسها هي التي يتأتى بعدها وثمرتها الاختلاف الذي يقع لخلاف الفهوم والاجتهادات عند العلماء. الوحي ينزل والجميع يسمع ويطيع، والجميع يتعبد الله جل في علاه بتطبيق ما ينزل وحيا، ومع ذلك إن الله كرامة لهذه الأمة. لذلك قلت: الذي يحجر الاجتهاد إنه يحجر واسعا، وإنه يرد على الله ما أصله في كتابه، حيث قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه. فإذا الاجتهاد أيضا كان في الصحابة، وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجتهدون الصحابة الكرام. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد. لأن النبي مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا بالعلم، فما كان له الاجتهاد. بل وقد ورد الاجتهاد من الصحابة في عصره، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والأدلة على هذا كثيرة جدا جدا جدا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأ أمتي أبي بن كعب، وقال: خذوا القرآن من أربعة، وذكر أبي ومعاذ وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. وقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وقال: أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت. هذا إنما نم على اجتهادات فيهم، ولذلك قال النبي تصريحا: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بعض العلماء يستدل بحديث معاذ بن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت لك المسألة فبما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم ترد؟ قال أحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم ترد قال أجتهد رأيي، فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى أن يحكم باجتهاد أو يجتهد رأيه. فهذا الحديث لا يصح، ويغنينا عن ذلك هو الاجتهادات التي وقعت من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت اجتهادات كثيرة من الصحابة أقرها النبي، منها من ما أقره ومنها ما لم يقره. منها جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك يا رسول الله تأخذ بحبل وموصول بك إلى السماء، ورأيت فرأيت أبا بكر أخذ بعدك الحبل يسيرا ثم انقطع، أتى له بالحلم، فقام أبو بكر فقال يا رسول الله دعني أؤول أو أعبر هذه الرؤية، أعبرها يعني أفسرها، قال أعبرها. ففسرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اجتهادا اجتهادا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقر على اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وبعدما انتهى من التأويل قال له يا رسول الله، لتعلم أن الاجتهاد هنا في عصر النبي، قال أصبت أم أخطأت أنا يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال بالله علمني ما أخطأت فيه مما أصبت. فقال لا تقسم. ما أراد النبي أن يبين له، لأنه ممكن يكون فتنة للآخرين، ممكن يكون فيها ما فيها من المصالح السكوت عنها، لكنه قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وكان الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حادثة الأسيف، الرجل الأسيف الذي قال كان ابني عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابني 100 شاة ووليدة أو قال فافتديت بمئة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا لي أهل العلم هنا ثم سألت أهل العلم الله أكبر. بعد الأذان إن شاء الله بعد الأذان نكمل. إذا تكلمنا على موضع الاجتهاد، لا ما في، لا عليك حبيبي، لا عليك. إذا الموضع موضع اجتهاد، والصحابة يجتهدون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نرى بأننا قلت هو بحث، أنا عندي بحث خاص بي أنا متنوع، هذا بحث خاص بي، إن شاء الله بقى يصور ويذهب إلى الدكتور والدكتور يبعثه إليكم إن شاء الله. رضي الله عنكم جميعا، نفع الله بنا وبكم، اللهم أمين رب العالمين. إذن الصحابة الكرام لهم اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأسيف العسيف عندما قال فسألت أهل العلم فقالوا لي على ابنك الجلد 100 وتغريب عام، وعلى هذه الرجم، طبعا هو لابد الرجم لا يكون إلا بيش إلا بالبينة أو بالاعتراف، إلا بالبينة أو بالاعتراف، رضي الله عنكم جميعا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له نعم اقضي بيني وبينه بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما 100 شاة والوليدة فرد عليك، وفيكم جميعا بارك، فرد عليك. فرد عليك. وعلى ابنك الجلد 100، رضي الله عنكم، الجلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس على هذه المرأة، فإن اعترفت فرجمها. فهذا اجتهاد من الصحابة، وقالوا له بأن على ابنك جلد 100، وأصابوا في اجتهاداتهم. والنبي لما قال له رجعت إلى أهل العلم فأفتوني بكذا، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليهم. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجتهد في وقت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لما قام النبي يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول قام له اجتهادا منه، قام فقال له: يا رسول الله، إن الله منعك من الصلاة، لأنه نظر إلى الثمرة، إن الله منعك من الصلاة. قال: دعني يا عمر، إن الله خيرني. قال: استغفر أو لا تستغفر، ولو علمت بأن الاستغفار 100 مرة أو فوق 100 مرة ينفعهم لفعلت. فاجتهد عمر وقال: بل منعك. فقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اجتهاد عمر ينظر، كان من النبي الرحمة، أراد أن يرحمه ويستغفر. قال: لو كان أكثر من 100 مرة في الاستغفار يغفر الله لهم لفعلت. وهو كما وصف الله جل وعلا بالمنين الرؤوف الرحيم. المهم أن عمر بن الخطاب اجتهد، فقال له: لا تصلي، فأنزل الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن عمر اجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد، قال: يا رسول الله، يعني لو جعلنا على لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. اجتهد منه، وجاء القرآن موافقا لعمر بن الخطاب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان هذا أيضا من باب الاجتهاد. اجتهد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، عندما دعا ربه: ولا تمتني حتى يعني تشفي غليلي من بني قريظة، فحكموه وارتضوا بحكمه. لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. وكان جاء على فرس مريضا، فقال سعد لهم لبني قريظة: ترتضون تنزلون على حكمي؟ قالوا: اللهم نعم. فبأدب أشار للمكان اللي فيه النبي ومن معه من الصحابة، فلم يلتفت بعينه، وقال: أو يرتضون، يعني هل النبي يرتضي بما أحكم عليهم؟ فهون عليه النبي وقال: نعم. فقال: أحكموا بقتل المقاتلة. وسبي الذراري، قتل المقاتلة وسبي الذراري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعدما حكم بذلك، قال: قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق 7 أرقاع. يعني أنت وافق حكمك حكم الله جل في علاه. هذا اجتهاد من سعد، وأقره الشرع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وافق حكم الله جل في علاه. والمسألة المشهورة جدا التي يتمسك بها الكثير من يقول بأن الخلاف ليس فيه ثمة شيء، وأعرضه: والخلاف الحق فيه متعدد ليس واحدا، وهي مسألة بني قريظة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، فإن النبي أمرنا بذلك. وقال بعضهم: بل نصلي، فإن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا، والنبي ما أراد منا ذلك. النبي أراد منا الإسراع لا المكان. واجتهدوا، وكل منهم قد قام، فصلى بعضهم قبل العصر، قبل أن يصل إلى بني قريظة، وبعضهم أجل فلم يصلي العصر حتى بلغ بني قريظة. عامة هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عليهم، فاجتهدوا ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد منهم بحال من الأحوال، لأنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أيضا ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرج رجلان من الصحابة في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، نعم، فتيمما صعيدا طيبا فصليا لعموم قول الله جل في علاه، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، نعم، فتيمما وصليا، نعم، ثم وجدوا الماء في الوقت، يعني قبل أن يخرج وقت الصلاة مثلا قبل أن تغيب الشمس وجدوا الماء في الوقت. لما وجدوا الماء في الوقت قام أحدهم فتوضأ وأعاد الصلاة، والآخر مضى ولم يعد الصلاة، قال قد أديت ما علي. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة أي الشريعة الواجبة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. فهذا اجتهاد، والنبي لم ينكر على أحد منهما، وأنهما اجتهدا، من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد في هذا الباب. وهذا من الصحابة كما قلت اجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد عمار عندما لم يجد ماء وقام جنبا، فلما اجتهد ماء لما اجتهد وكان جنبا لم يجد، اجتهد في طلب الماء فلم يجده، مرغ نفسه في التراب عملا بعموم قول الله جل وعلا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فقام فمرغ نفسه بالتراب، مرغ نفسه بالتراب. ثم رجع إلى النبي، وعمر انقطع عن الصلاة في ذلك. لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم النبي لعمار وأقره على اجتهاده، ثم قال له إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا، ومسح بوجهه ومسح بيديه. إذن الاجتهاد في هذه الأمة وارد، عفوا الاجتهاد في هذه الأمة وارد وهو مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباحه، والشرع وجاء الكتاب بإباحته وأقره الشرع. فيها دلالة على تقدير الله لهذه الأمة، أن هذه الأمة فيها من يجتهد ويسقط الأحكام على الواقع ويبين خيرية الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يعلم أو لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. والاجتهاد مصون في هذه الأمة، مطلوب في هذه الأمة، ولذلك قال علماؤنا الاجتهاد، المسألة الأصولية التي تتعلق بهذا الباب، الاجتهاد مصدر من مصادر التشريع أم لا؟ يعني هل الاجتهاد يؤخذ به؟ نعم يؤخذ به الاجتهاد ويكون مصدرا، لكنه لا يكون نصا أن هذا هو حكم الله أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اجتهاد النبي فنعم، اجتهاد النبي فهو مصدر من مصادر التشريع. لما؟ لأننا قلنا بأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اجتهاد النبي مصدر من مصادر التشريع لأن الشرع يأتي يقر به، لأن الشرع يأتي يقر به. أما اجتهاد الصحابة نعم يؤخذ به نعم، لكنه لا يعد مصدرا أساسيا. ويكون الأمر في الاجتهاد، الاجتهاد قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به، الاجتهاد ليس ملزما للناس، وكما قلنا وينتقى ولا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد. وقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. هذا بالنسبة للكلام على أساس المسألة، مسألة الاختلاف الذي وقع بين الصحابة الكرام، وبين أيضا الاختلاف بين الفقهاء سواء الأئمة الأربعة أو غير الأئمة الأربعة. يعني المسألة فيها أنه قد وقع الاختلاف في الاجتهاد النابع عن الاجتهاد. أقول لإخوتي الكرام الاختلاف أمر كوني، قضاء كوني، الاختلاف قضاء كوني، الله جل في علاه قضى على هذه الأمة أنه سيقع فيها الاختلاف، الله جل في علاه قضى على هذه الأمة أنه سيقع فيها الاختلاف ويقع فيها الخلاف. نعم، فهو سنة كونية، فنحن نقر بالسنة الكونية وأنه سيقع الاختلاف بين الأمة وطوائف الأمة، قدرا وهو غير مستقر شرعا، يعني مطلوب شرعا دفعه، يعني الخلاف الذي يقع بين الأمة سيقع لا محالة، لأن الله قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فالخلاف يقع كونا قدرا كونا وشرعا وجب علينا دفعه، ووجب علينا السعي إلى دفعه. نعم. هنا يتأتى التأسيس لأصحاب المتمذهبة الذين يعني فيهم شيء من ضعف هذا الباب، وهو نحن لما نقول يقول لي لما تقول راجح ومرجوح، أقول الراجح والمرجوح واجب أن نقول به، لأننا يجب علينا شرعا دفع الخلاف، يجب علينا شرعا دفع الخلاف وعدم الرضا به، وعدم الرضا به. وهذا سيتأتى على الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فالكلام على اختلاف التنوع واختلاف التضاد مهم جدا في هذا الباب، لأننا سنقول بأن اختلاف التنوع لا نؤمر شرعا بدفعه، اختلاف التنوع لا نؤمر شرعا بدفعه، أما اختلاف التضاد فإننا نؤمر شرعا بعدم الرضا به وبدفعه، لأن اختلاف التضاد ثمرته النقض في الشرع، لأننا لا يمكن أن نقول في مسألة واحدة حلال حرام، لا يمكن أن نقول في مسألة واحدة حلال حرام، مصيب آثم، لا يمكن للشرع أن يجمع بين النقيضين. فلذلك في الاختلاف اللي هو اختلاف التضاد يجب دفعه، واختلاف التنوع السعة في قبوله، هذا الذي لابد أن نفهمه، لأننا ندفعه بالراجح والمرجوح، ولأن اختلاف التضاد في بعض الأحيان يؤدي إلى فساد ذات البين، والاختلاف في أصول الديانة، اختلاف في الاعتقاد، الاختلاف في أصول الديانة هذا الذي يضع في الأمة في المتاهات، ويودي بالأمة إلى هوة سحيقة لا نجاة بعدها. لذلك لابد أن يكون أو تكون الحرب على الاختلاف في أصول الديانة لا ضارية ولا هوادة فيها، ولأن السلف جميعا مع الاختلافات الواقعة فإنهم اتفقوا على أنه لا اختلاف في أصول الدين، أسس الاعتقاد لا اختلاف فيه ولا خلاف إلا في المبتدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، هذه دلالة على مسألة وقوع الاختلاف. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففيها دلالة واضحة جدا أنه يجب على المرء أن يسعى إلى أن يصل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقارب، ولأن النبي قال سددوا وقاربوا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا ولن تحصوا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على وجوب الاجتهاد في هذا الباب. إذن الاختلاف واقع لا محالة في الأمة، وهذا الاختلاف سنة كونية ودفعه واجب، دفعه واجب شرعا. والاختلاف الذي يقع في الأمة اختلاف له أنواع، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف التنوع هو الذي جاء الشرع بإقراره، وإقرار تنوعه وهذا الاجتهاد فيه هو اجتهاد في التفريق بين الكمال والأكمل والكل سنة. اختلاف التنوع هو الاختلاف الذي جاءت الأدلة أو جاء الشرع بإقراره، والاجتهاد فيه بين العلماء بين الكمال والأكمل، بين الكمال والأكمل. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها صلاة السنة في الليل وفي النهار، أن تصلى أربعا أو تصلى ثنتين ثنتين وأربعة متواصلات شهود واحد. وإن كان في بعض وجوه المذاهب يرون أنه لو صلىها أربع متواصلات لتصح، والصحيح أنها تصلى ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية في النسائي شاذة، ولكن المعنى صحيح لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جدته يصلي ركعتين ركعتين.
السلام عليكم يا شيخ، هل تسمعون شيء؟ أنا ما أسمع شيء.
حتى أنا ما أسمع.
السلام عليكم. بخت أفريقيا قاتل ما بيسكتش، خلي أنس لأنه طلع، خليه يدخلنا تاني أو دخلنا تاني، احنا ما زلنا مع ده، المسألة واسعة. الحمد لله على كل حال. اذا الاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع جاء الشرع به كما قلنا اقره الشرع، وفي كل سنة، وفي كل سنة. فهذا الاختلاف اللي هو اختلاف التنوع يسعه الشرع، اختلاف التنوع يسعه الشرع. نعم، كان الاختلاف في مسألة صلاة الوتر، الوتر تصلى واحدة أم ثلاثة أم خمسة أم سبعة أم تسعة، ورد كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلى في أول الليل أم في أواسط الليل أم في أواخر الليل، كل ذلك اختلاف تنوع، وفي كل ذلك أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فعل النبي، كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلاف التنوع كما قلنا لا سبيل لدفعه، بل الاجتهاد فيه التفرقة بين الكمال والأكمل. يعني هل الأكمل الكمال أن تصلي الوتر واحدة ثلاثة خمسة، الأكمل أن تصليها أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل لقول النبي فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أيضا الأكمل أن تصليها ثلاث متواصلات أم متفرقات، الأكمل أن تصليها تسع متصلات أم تصلي ركعتين 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 وتوتر بواحدة. فالبحث فيها هنا على الكمال وعلى الأكمل. هذا اختلاف التنوع، والأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة، كأن تتوضى مرة مرة أو تتوضى مرتين مرتين أو ثلاث ثلاث، أن تستنجي الاستطابة بالأحجار أو بالماء، كل ذلك التفريق فيه بين الكمال والأكمل، والكل كما قلنا جاء الشرع به. الخلاف الذي ورد عن العلماء في اختلاف التنوع هذا ان شاء الله اضرب الأمثلة بعد ذلك في المحاضرات القادمة، منها السفر، في السفر الفطر اولى ام الصوم اولى، في السفر الفطر اولى ام الصوم اولى. تعلمون بان هناك من قال استحباب الفطر، وهناك من قال بوجوب الفطر، وهناك من قال بالإباحة، ومن قال بخلاف الأولى في هذا الباب، وكل له دليل. هذا اختلاف يكون اختلاف تنوع، يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة أيضا اختلاف تنوع. هذا بالنسبة لهذا الباب. فنسأل الله جل في علاه أن يفتح لنا هذا الباب فتحا مبينا، لأن به آثار تتعلق بواقعنا الذي نعيش فيه، ومسألة الخلاف الموجود في هذا الباب، وهل الاختلاف هذا يجب دفعه، لأن الاختلاف في 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 الأقوال تجعل التسع والأقوال كلها تكون حق، ولا الاختلاف يكون اختلاف الحق فيه واحد أم لا، هذا كله سنتعرض له. يبقى هذا اختلاف التنوع، اختلاف التضاد. اختلاف التضاد أقسام، قسم من اختلاف التضاد عليه دليل، وقسم ليس عليه دليل أو دليله ضعيف جدا. وقسمان مهمان في اختلاف التضاد هنا في هذا الباب، القسم الذي عليه الدليل وأنا أسميه من مضايق الخلاف بيكون قوي وسيأتي إن شاء الله، وقسم الخلاف فيه ضعيف جدا، الدليل ضعيف جدا في اختلاف التضاد. وقلنا في الحالتين حتى لو من مضايق الخلاف، في الحالتين مضايق اختلاف التضاد، اختلاف التضاد دفعه يجب، دفعه يجب. يعني إذن يجب علينا أن نقول الراجح والمرجوح في هذا الاختلاف، وهذا إن شاء الله نبينه في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. يعني أردت أن أنوه لكم وأبين لكم مسألة مسائل الاختلاف، ونتعرض لها بعد يعني المحاضرات القادمة، ستكون أيضا تكملة للتأسيس، تكملة للتأسيس في الكلام على اختلاف التنوع واختلاف التضاد مع الأمثلة، وأيضا الكلام على أن الحق واحد، الحق ليس متعددا، وأنه يجب دفع هذا الخلاف، ووجوب دفعه تلجئنا إلى معرفة الراجح والمرجوح. وبعد ذلك سنتكلم عن أسباب الخلاف، وبعدها نختم بقواعد الاتفاق التي عند العلماء في اتفاق الأصول وأصول المذاهب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات.